بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب، أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. طيب، مسألة: من كانت مستحاضة وليس لها عادة ولا تمييز فما حكمها؟ في خلاف بين أهل العلم. ذهب أبو حنيفة إلى أنها تجلس أقل الحيض، وذهب مالك إلى أنها لا تجلس شيئا بل تغتسل لكل صلاة وتصلي، وهو قول للشافعي وهو الصحيح عند أصحابه، وللشافعي قولان آخران، قول أنها تقعد، أقل الحيض، وآخر أنها تقعد أو تجلس غالبه ستا أو سبعا، أي ستة أيام أو سبعة أيام. واضح القولين ولا؟ طيب. وعن أحمد أن تجلس غالب عادات النساء، يعني غالب عادة النساء ستة أيام وسبعة أيام، تجلس غالب عادة النساء. ورواية أخرى عن أحمد أنها تجلس عادة أقاربها، أمها أختها وهكذا. طيب، والأقرب والله أعلم في هذه المسألة، وهي من مسائل كما يقول العلماء يسموها مسألة المحيرة، لأنها محيرة محتارة في نفسها وحيرت غيرها من العلماء في الحكم لها بحكم معين. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا القول جنح إليه ابن المنذر وابن حزم والشوكاني، وقالوا أنه ليس عليها شيء، لأنها ليست بحائض بيقين، فلا يجوز لها ترك شيئا، مما عليها إلا بيقين، أي لا يجوز لها ترك الصلاة خمسة أيام أو ست أيام أو سبعة أيام وتعتد بغيرها وهي غير متيقنة بالحيض، ولا يجوز لها ترك صيام ولا ترك شيء مما يحرم على الحائض من جماع زوجها وما شابه ذلك. قال لأنها ليست بحائض بيقين، إنما هو مجرد ظن، إذ ليس عندها عادة حتى يقال أنها اضطربت، وليست هي كذلك مميزة حتى يقال ترجع إلى عادتها. وما دام الدم يخرج بنفس الصفة وهو مستمر شهر بعد شهر وهو مستمر على تلك الحالة، يدل على أنها استحاضة. وبعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استحاضت سبع سنين. فكما سمعتم لو لم يكن عندها عادة ترجع إليها ولا تميل ترجع إليها، ودمها لم تميزه بل هو مستمر على نفس النوع، على نفس الدم الذي هو دم الاستحاضة، فليس عندنا برهان ولا حجة تجعلنا نقولها اتركي الصلاة ودعي الصيام وإلى غيرها من الأحكام من غير برهان، لأن هذه الأشياء لا تترك إلا بماذا؟ إلا بيقين، وليس هنا عندنا ماذا؟ شيء يقين، إنما هو مجرد الظن، أن يكون هذا حيض، وقد يكون ماذا؟ ليس بحيض، وكون الدم يجري على نفس الأوساط طوال الشهر بل قد يكون طوال السنة يدل على أنه ليس بماذا؟ ليس بحيض. فالشاهد من هذا أن القول الذي ذهب إليه هؤلاء المحققون هو الأقرب، مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يشترط لها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا سيأتي مع الكلام على هذه المسألة، على هل للمستحاضة أو على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أم لا. لكن من حيث الحكم العام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس عليها شيء، بمعنى أنها تستمر في الصلاة تصلي وتستمر في الصيام تصوم، وكذلك يأتيها زوجها إلى غيرها من الأحكام التي لا ترتفع إلا بالحيض، بمعنى أنها تستمر على أنها طاهر، تستمر على أنها ماذا؟ طاهر. وهذا كما سمعتم قول الإمام مالك، وهو الأصح عند الإمام، عنده هو القول، وهو قول الشافعي، وهو الأصح عند أصحابه، وذهب إليه من ذهب من هؤلاء المحققين من الأئمة رحمهم الله تعالى، والله أعلم. واضح المسألة أم لا؟ بمعنى أنه ما ثبت عندنا دليل حتى نقول دليلنا أنك تترك الصلاة كذا وكذا، ارجعي إلى عدة نسائك أو إلى أقرب الحيض أو أكثر الحيض أو أقل الحيض، ما دليلنا على هذا؟ قد تمكث 6 أيام وهي طاهر، صح أو لا؟ قد تمكث 6 أيام أو 7 أيام يكون الحيض، إذا كان هناك حيض حقيقة، قد يكون في الأيام الأخرى التي هي فيها ماذا؟ طاهر. وهكذا العكس، ولو قلنا تمكث مدة أقاربها، قد تكون أقاربها حيضتهم ماذا؟ في أول الشهر، وهي أيضا ليس لها حيض أصلا، أو قد يكون لها حيض ولكنه ماذا؟ في وقت آخر. فما عندنا دليل يقيني يجعلنا نحكم عليها بأنها حائض، ونحكم عليها بأنه يجب عليها ترك الصلاة، وأنها تترك الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيبقى على ما ذكر في هذه المسألة من أنه لا دليل عليها، فيبقى على الأصل، وهو أنها تصلي ما دامت طاهر، تصلي ما دامت طاهر، وتقوم بأعمالها من أعمال النساء الغير الحيض، والله أعلم. وهذه مسألة كما سمعتم من المسائل المحيرة، من المسائل المحيرة عند العلماء، لكن هذا القول هو الأقرب، وهذا مختصر القول، ولا في المسألة أخذ ورد طويل. طيب، مسألة الخامسة، يجب على المرأة الغسل. يجب على المرأة الغسل إذا انقضى دم الحيض والنفاس. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. قال: وممن نقل الإجماع فيها ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. لا، ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهما، أي وآخرين. ويدل عليه كذلك حديث الباب، ويدل عليه كذلك حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضن فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. فهذا فيه دلالة على وجوب الغسل للحائض. وأيضا قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا للحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ فدل على هذا المعنى أو هذا الأمر الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة من وجوب الغسل على الحائض، من وجوب الغسل على الحائض إذا هي طهرت، وكذا النفساء، فإن أحكام النفساء هي نفس أحكام الحائض تماما. طيب، مسألة أخرى وهي المسألة السادسة: يجب على الحائض كذلك إذا انقضى، أو يجب على الحائض غسل الدم، دم الحيض، إذا انقضت حيضتها. وهذا كذلك واجب لأنه نجس، يجب غسله. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم ثم صلي. طيب، مسألة أخرى: هل يجب غسل دم الاستحاضة عند كل صلاة؟ هل يجب غسل دم الاستحاضة عند كل صلاة؟ أي المرأة المستحاضة، قلنا الدم يستمر فيها، هل إذا أرادت الصلاة وكانت على وضوء مثلا تغسل الدم ثم تصلي، أي تستثفر تفعل شيئا من الحفاظات أو نحوها، تغسل أولا ثم تفعل شيئا من الحفاظات ونحوها ثم تصلي، أم لا يجب علي هذا؟ في المسألة قولان، هما روايتان عن أحمد، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، والصحيح أنه لا يجب عليها. وأما لفظ الذي جاء في المستحاضة أنه قال ثم اغسلي عنك الدم وصلي، معناه اغسلي عنك دم الحيض إذا انقضت مدته، وليس المراد به دم الاستحاضة. طيب نأخذ حيث الحيث الآخر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قولها رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. أم حبيبة يقال أنها بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، هذا والصحيح قد جاء مصرحا في صحيح مسلم، وإلا وقع خلاف شديد في من هي هذه أم حبيبة، وهي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما جميعا. قولها أو قول عائشة رضي الله تعالى أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين أي استمر بها الاستحاضة، استمرت بها الاستحاضة 7 سنين. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب، وجاء في لفظ عند الإمام مسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وهذه الرواية احفظوها للمسألة الآتية. طيب، في الحديث مسائل. المسألة الأولى حكم غسل المستحاضة للصلاة أي هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ فيه خلاف، فذهب طائفة من الصحابة والتابعين إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهذا القول روي عن علي بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، وهو رواية عن أحمد، وقد يستدل لهم بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث بقوله فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، واضح الأمر، فأمرها أن تغتسل. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى القول بالاستحباب، وهو قول الأكثرين، وهو قول ليث وابن عيينة والشافعي وغيرهم. وذهب مالك والشافعي في رواية أخرى، والشافعي في أشهر قوليه في المتحيرة، وهي المستحاضة التي نسيت وقتها وعددها ولا تمييز لها، أنها تغتسل لكل صلاة وتصلي أبدا، إنه هذا موافق القول الأول. طيب، وهناك أقوال أخرى في المسألة، أوصلها بعضهم إلى 6 أقوال، نكتفي بهذه القولين لشهرتها. طيب، والراجح القول بالاستحباب لعدم ثبوت شيء يجيبه عليها، وإنما قلنا باستحبابه لفعل أم حبيبة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، بمعنى أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم تنهى، وهي أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على أنها تعرف، بقد جاء في صحيح مسلم قالت عائشة فكانت تأتي إلى بيت زينب فتغتسل في غرفة تضع فيها طستن أو قالت شيء فتقعد عليه حتى تظهر عليه الحمرة أي حمرة الدم الاستحاضة، فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على فعلها وأنها تغتسل لكل صلاة، وإقراره لها يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر مشروع، بل قل أنه مستحب. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما لفظة واغتسلي لكل صلاة واغتسلي لكل صلاة طيب، فأما الذي في مسلم، أما الذي قصد في الصحيح عندنا ها هنا في قوله فأمرها أن تغتسل، هذا كأن فيه اختصارا، وإلا الرواية الأخرى اللي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. واضح ولا؟ ايش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهما أن الأولى في قولها، في قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فأمرها أن تغتسل، يدل على أن الغسل للاستحاضة، يدل على أن الغسل للاستحاضة، وفي اللفظ الآخر يدل على أن الغسل ماذا؟ الحيض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك ماذا؟ حيضتك، ثم ماذا؟ ثم اغتسلي. فيكون اغتسلها هنا لمن؟ لماذا أغضي؟ للحيض. واضح هذا الأمر، وهذا هو التوجيه الصحيح لهذه الرواية. وجاء أيضا في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغتسلي لكل صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغتسلي لكل صلاة. وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق وتابعه سليمان بن كثير عن الزهري، من طريق ابن إسحاق وتابعه سليمان بن كثير عن الزهري. قال ابن رجب في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، فلا يحكم بروايتهما مع مخالفة حفاظ أصحابه، فروايتهم أقل أحوالها أنها ماذا؟ شاذة، أنها شاذة إن لم تكن منكرة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالشاهد من هذه المسألة أن الصواب في هذا، في هذه المسألة، أن المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو من باب ماذا؟ من باب الأفضلية، وقل مشروع، مشروع أو مستحب، مشروع أو مستحب لفعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ولقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. وإن لم تفعل فلا شيء عليها، وإن لم تفعل أي لم تغتسل فلا شيء عليها. طيب، وهل يجب عليها الوضوء عند كل صلاة؟ هل يجب عليها الوضوء عند كل صلاة؟ الجواب أيضا وقع خلاف، والصحيح أنها ليس عليها الوضوء عند كل صلاة، ليس عليها الوضوء عند، أي ليست الاستحاضة من النواقض، ليست الاستحاضة من النواقض. وقد تقدم الإشارة إلى هذا، أو إلى هذه المسألة في مسألة نواقض الوضوء. طيب، مسألة أخرى، حكم وطأ المستحاضة، حكم وطأ المستحاضة، أي هل يجوز أن يجامعها زوجها وهي مستحاضة؟ فقال الطائفة لا يجوز وطؤها، وهذا القول مروي عن عائشة، وبه قال النخعي وسليمان بن يسار وطائفة من التابعين وتابعيهم، وطائفة من التابعين وتابعيهم. القول الثاني رواية عن أحمد أنه ليس له أن يطأها، ليس له أن يطأها، ليس له أن يطأها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، أي له أن يطأها عند الضرورة. القول الثالث مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من أهل العلم أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن المسيب وجماعة من التابعين، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة. واضح هذا الأمر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها ماذا؟ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، أي ليست بالحيضة التي لأجلها تدعي الصلاة ولأجلها تدعي الصوم، وكذلك بقية الأحكام، وكذلك بقية الأحكام التي تدعها الحائض إذا جاءها حيضها، فدل على أنها ليست بحائض، وما كانت ليس بحائض حل لها ما يحل للنساء الغير الحيض. والله أعلم، وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.